إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
أهلا ومرحبا بك أخي الحبيب.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة المائدة الآية 106، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني وهو يتضمن حكما شرعيا عظيما ومهما، خاصة في حق من حضره الموت في الحضر أو كان بعيدا عن أهله في السفر، وذلك ضمانا لحقوق ورثته من بعده. ما هو المعنى الإجمالي لهذه الآية، وهل لها من سبب لنزولها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه الآية العظيمة فيها أمر من الله تبارك وتعالى لمن أحس بدنو أجله ويريد أن يوصي لأهله بمال أو نحوه أن يستحضر شاهدي عدل من المسلمين إن كان ذلك في الحضر، فأما إن كان مسافرا ولم يجد شاهدين عدلين يعني من المسلمين يشهدهما أو يسلمهما ما معه، فيجوز هنا أن يأتي بشاهدين من غير المسلمين، وذلك بعد آدائهما لصلاتهما التي يصليان، ثم يقسمان بالله على شهادة الحق والصدق والبعد عن الكذب والتدليس والتزوير. فأما سبب نزول هذه الآية والتي بعدها، فجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان تميم الداري وعدي ابن بداء يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدما دفعاها إلى أهله وكتما جامة يعني إناء ثمينا محللا بالذهب، فقال: لم نره بهما. وكان الرجل قد كتب وصية ووضعها في متاعه بخصوص هذا الإناء، فأتي بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلع وخلى سبيلهما، يعني هذه لأنه لم يجد عندهما أو لم يجد دليلا يدينهما عليه الصلاة والسلام. ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة فقالوا: ابتعناه يعني اشتريناه من تميم الداري وعدي ابن بداء، فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام، وحلف الرجلان منهم بالله أن هذا الجام جام صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، فنزلت هذه الآية والتي بعدها في هذا السياق ما جاء عند البخاري وغيره. نعم.
طيب شيخنا، هل للشهادة معنى واحد أم معاني متعددة؟ وهل المقصود بالوصية في الآية حال الحياة والقوة أم عند الاحتضار والموت؟ وما الفائدة منها عند الموت؟
نعم، الشهادة هي الأمر المشهود في الحاضر، ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني إذا حضر الإنسان الشهر وأدركه فليصم. وتأتي بمعنى الرؤية، مثال ذلك في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني أن يحضر مشهد الجلد جماعة من المؤمنين. وتأتي بمعنى الحكم، كما قال سبحانه: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. إذن فالشهادة تأتي بمعان متعددة، والأصل فيها المشهد، يعني الشيء الذي تشاهده. أما الوصية فهي إيصاء بأمر يهم الموصي بالنسبة للموصى إليه، يعني المؤمن مثلا يوصي بالخير ويسمعه من لا يرث، يعني أي الذي ليس له شرعا نصيب في التركة، لكن قد يكون كما قال بعض العلماء لغير الوارث سبب من أسباب المنفعة مع المورث. وعلى الرغم من ذلك فالسامع للوصية يبرئ ذمته فيبلغ ما سمع إلى الورثة. لماذا؟ لأن الوصية هي مسألة في نفس الموصي. الوصية هي مسألة في نفس من؟
الموصي.
في نفس الوصي. والوصية واجبة في الشريعة الإسلامية في حالات كثيرة جدا، كأن تكون مثلا هناك أملاك ليست لك وربما سجلت باسمك لسبب ما، فإذا مات الإنسان فجأة آلت إلى ورثته، فيكون بهذا قد أطعم أولاده والعياذ بالله مالا حراما، لأنه في الأصل المال ليس ماله. فمن كان في اسمه أملاك ليست له، أو عنده مثلا أمانات لغيره ليست له، أو عليه ديون وواجبات ينبغي أن يؤديها لغيره في حياته وهو لم يؤديها، لم يجز له أن يبيت ليلة واحدة من دون وصية. طالما أنه عنده أمانات لناس أو عليه ديون أو واجبات لناس، لابد أن إيش؟
يكتب الوصية.
لابد أن تكون هذه الوصية مكتوبة أو موصى بها، لأنه كم من أموال وحقوق ضاعت على أصحابها بسبب إهمال الوصية وعدم الاهتمام بها. فكما أنك أيها المسلم الكريم مكلف أن تدير مال أن تدير مالك في حياتك، أنت مكلف أيضا أن تحفظ لكل ذي حق حقه، سواء من ورثتك من بعدك أم من أصحاب الديون عليك، وهذا جزء أساسي مما يعرف بإدارة المال.
نعم.
ولذلك السلف رضي الله تعالى عنهم، يعني عرف عنهم قضية كتابة الوصية، وهذه مقترنة بحياة الإنسان حتى وإن كان على فراش الموت، بشرط أن يكون يقظا، يعني مستوعبا لما يدور حوله. أما إن كان على فراش الموت مثلا مغشيا عليه أو تائها لا يعي ما حوله، وأرغم بطريقة أو بأخرى على كتابة وصية وهو على هذه الحالة، فالوصية هنا وصية إيه؟ وصية باطلة شرعا ولا يعمل بها.
جميل. طيب شيخنا، ما هي مواصفات الشهود على الوصية؟ وماذا إذا كان المسلم في غربة ولم يجد شهودا على وصيته من المسلمين؟ ولماذا يطلب منهم الصلاة والقسم قبل الإشهاد؟
الأصل الإشهاد على الوصية، وهو أن يعني يشهد أحدنا على وصيته شاهدي عدل، يعني 2 عدول من المسلمين، هذا في الأصل.
اثنين.
نعم. وإحدى خصائص المؤمن العدالة والضبط في الشهادة بالذات.
ما المقصود بالضبط؟
الضبط هنا يعني أن يكون منضبطا أو يكون ضابطا للشيء اللي عنده أو الشيء الذي سمع عنه.
جميل.
يعني يكون ضابطا له وصفا وقيمة وموصوفا وغير ذلك من الأمور، يكون على علم وعلى دراية بما سيتحدث فيه عن وصية ونحوها.
نعم.
فالعدالة والضبط، ولذلك تراهما يستخدمان كثيرا في علم الحديث، في الجرح والتعديل والأشياء هذه المهمة جدا، لأن فيها نقل ينبغي أن يكون هذا النقل على أعلى مستوى من الدقة.
جميل.
والضبط والدراية. يقال فلان عدل، يعني إيش عدل؟ يعني لا يكذب، لا يزور، لا يغير، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بل هو صادق أمين عفيف وهكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على كل خلة غير الكذب والخيانة، هاتان صفتان بئيستان والعياذ بالله لا يتصف بهما مؤمن. طيب إذا عدم المسلم شهودا على وصيته من المسلمين، لأنه مثلا مسافر أو يعيش في أرض لا يوجد فيها من المسلمين إلا هو مثلا، فما عنده شهود من المسلمين، ماذا يصنع؟ هنا في هذه الآية يبين لنا أنه يجوز له أن يشهد عليها، يعني على وصيته، من غير المسلمين أيضا شاهدين، ولكن بشرط هنا أن يصلي صلاتهما أولا، يعني يقول لهم روحوا صلوا الأول وتعالوا.
نعم.
قبل الشهادة صلوا صلاتكم، أيا كانوا نصارى كانوا يهود كانوا كذا، يصلوا صلاتهم اللي هم أصلا بيصلوها، ثم يأتون، ثم يقسمان بالله على تحري الصدق والأمانة وعدم الكذب والتزوير والتدليس وكتم الشهادة أو تغييرها ونحو ذلك. لماذا الصلاة أولا؟ لأنه عادة الإنسان إذا صلى أيا كانت صلاته يعني، لكن المفترض يعني أنه إن صلى وتوجه إلى الله بصلاة فيزيد في قلبه شيء من الخوف من الله عز وجل، وشيء من تجنب الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. هذا يعني الطبيعي في الإنسان عموما والمسلم والمسلم خصوصا. فإذا أقسم هنا بعد الصلاة وأقسم وغلظ الأيمان، فهنا يتأكد قضية أنه يخاف من الله عز وجل، لذلك الآن سنطمئن إلى حد كبير جدا في صدقه وأمانته وفيما سيفعل بعد ذلك. لماذا؟ لأنه كم من الحقوق ضاعت بسبب التزوير وكتمان أو تغيير الشهادة، مقابل مثلا أن يأتي أحدهم فيقول للشاهد على الوصية مثلا الوصية بمليون، فيقول له بس أنت إيه يعني، أنت غير كلامك وغير شهادتك وأنا حتى يقول إلي أنا المال، وبعدين بعطيك ربع مليون، بعطيك نصف المبلغ، بعطيك كذا، فيغري بهذا المال فيزور ويغير ويبدل في الشهادة. وذلك الشهادة بكل أقسامها أنواعها حتى في قضية الوصية أو غيرها، هي يعني تغييرها أو تزويرها من كبائر الآثام والذنوب، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتدل في جلسته وقال ألا وشهادة الزور، وكررها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب شيخنا، لماذا قدم الله ذكر الوصية على الدين في القرآن على الرغم من أن الدين حق والوصية تبرع؟
هو قدم ذلك في قوله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين، فقدمت هنا الوصية. الدين حق، نعم حق واجب، الإنسان لابد أن يسدد ما عليه من ديون، فإن مات سدد عنه أولياؤه ونحو ذلك. والوصية تبرع، لأن الموصي لا يوصي لأحد من الورثة، فلا وصية لوارث، لكنه يوصي لغيرهم، فهذا تبرع منه لغيرهم من الناس. قال العلماء قدمت الوصية هنا على الدين، قالوا لأن الدين له مطالب سيطالب به، يعني صاحب الدين سيطالب به سواء في حياة المدين أو في أو بعد مماته يعني، وغالبا يعني يكون له به مستند، معه كتاب، معه أي شيء يعني يثبت حقه في هذا المال. أما الموصى إليه قد لا يكون صاحب حق، ولكنه يتلقى تبرعا بالوصية.
نعم،
هو ممكن يكون ما يعرف أصلا،
صحيح،
أو يعرف لكن ما عنده أي دليل ولا عنده أي مستند، فلان قال له أنا أوصيت لك بكذا، طب وين الوصية هذه؟ هو لم يستلمها.
نعم.
مثلا يعني
ليست مكتوبة
أو ليس كذا، فحقه هنا غير موثق بصك أو بشهادة، ولذلك قدمت الوصية على الدين. لماذا؟ لأجل أن يعني يجعلنا الله تبارك وتعالى نهتم بأمر الوصية، يهتم بها الموصي ويهتم بها الموصى له.
نعم.
بطريقة أو بأخرى، ويسعى لنيل حقه حتى وإن كره الورثة ذلك، إن في الغالب الورثة يكرهون الوصية. واحد يموت مثلا وأولاده يكتشفوا إنه كاتب مثلا نصف أمواله أو ربع أمواله لجهة خيرية أو لفلان هذا الفقير وكذا. نعم. الورثة غالبا يكرهون ذلك يعني.
صحيح.
يقول لك جاء ليشاركنا فيما كنا سنأخذ ونحو ذلك من الأمور التي يعني يعكف عليها كثير من الناس. نعم.
جميل. شيخنا، بعض الناس وللأسف يزور في شهادته، فإن قيل له احلف قال في نفسه أتاك الفرج، ويحلف كذبا ولا يبالي، فما الحل إن كان الشاهد على الوصية من هذا النوع كي لا يضيع حق الورثة والمتوفى؟
الحل في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة، والتي قال فيها ربنا فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم إيش؟
الأوليان
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يعني إذا اكتشف كذب الشهود الأصليين،
نعم،
اللي هو أصلا شهادهم من البداية، فسواء كانوا من المسلمين أم كانوا من غير المسلمين،
نعم،
فماذا يحصل؟ نأتي بشهدين من أهل الميت قد علم يقينا حقيقة الوصية، اثنين آخرين،
نعم، نعم،
نجيبهم هم فعلا حضروا أو سمعوا أو كذا، فنجيبهم نقول لهم طب اقسموا احلفوا، فيقسمان بالله أنهما سمع من الميت أو أنهما شهدا يشتري كذا أو يكتب كذا أو يأتي بكذا، يؤخذ بشهادتهما إذا تبين كذب الشهود الإيه؟ الشهود الأصليين، الشهود اللي هم الأوليين يعني.
نعم.
فيقولان مثلا نقسم بالله أنه اتصل بنا قبل موته وأخبرنا أنه كتب كذا، أو أنه أوصى بكذا، أو أنه اشترى كذا وشحنه إلى فلان، والشحن هذا في الطريق إلى آخر هذه الايه، إلى آخر هذه الأمور لمعرفة الحقيقة. وبعض القضاة أو بعض المحكمين عندهم من الحيلة والذكاء ما يستطيع به بفضل من الله عز وجل أن يكتشف خداع الخادعين وتزور المزورين. مثلا يأتي بالشهود ويفرقهم في السؤال،
صحيح،
كلهم على حدة، فيسألهم مثلا سؤالا واحدا، فإن وجد هناك اختلاف في الإجابات علم أن هناك شيئا من التدليس والتزوير ونحو ذلك.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.